أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثانية من المقام الأول، حيث كنا قسمناه إلى جهتين: الأولى في بيان المصطلح التعبدي والتوصلي، والثانية فيما به قوام كون الشيء عبادة أو مقربا إلى المولى. وهذا البحث لم أجد فيه كلاما جامعا للقوم سوى ما حاول ذكره المحقق الإصفهاني على الله مقامه هنا في هذا البحث في تعليقته على الكفاية، لكن كلمات المحققين غير خالية عنه. ولا يخفى إجمالا قبل الولوش لما قيل أو يقال أنه لا بد من معرفة معنى المقربين أولا. ما المقصود بالمقربين؟ المقربية عند العقلاء فيما نعرفها هي أن يكون العبد مورد الرضا والقبول عند السيد. كلما كان الأمر كذلك كان قريبا، وكلما فعل فعلا اقتضى ذلك كان الفعل مقربا. ولا يشترط في الحياة العقلائية حتى يكون الأمر مقربان أن تكون السريرة كالعلانية، بل في المنهج العقلائي الحكم يكون على ظاهر الفعل، نعم إن انكشفت السريرة للسيد اقتضى انكشافها، إما ما يعزز مقربية الفعل أو ما ينافيه. بمعنى أنه إذا رأى عبده يعظمه وانكشف له أنه يعظمه من باب خلوص المودة والولاء فإنه يتعزز تأثير هذا التعظيم في اصطفائه له وقربه منه وارتضائه عنده. وإذا انكشف له ولو اتفق أنه ينافقه أو يرمي إلى أمرين يعاكس ما هو الظاهر، كأن تكون غايته النهائية غير ما هو ظاهر فعله من صدق الولاء. أقول إذا انكشف هذا الأمر فمن الطبيعي أن لا يكون الفعل حينئذ مقربا. وعموما يشترط عقلائيا في المقربية أن يكون الفعل المأتي به صالحا لها، خاليا من المانع المنكشف للسيد. لا يكفي مجرد وجود المنافي واقعان ليمنع المقربية، بل إنما يمنعها في ظرف الانكشاف للسيد العقلائي، فهي غير دخيلة في الاقتضاء. ولا هي مانعة أيضا إلا في هذا الظرف بالخصوص. شو يعني المعنى العام؟
يعني الواجب والمستحب.
مقربية بمعزل عن وجوب واستحباب، عم نتكلم هنا بمعزل عن تعظيم قد لا يكون لا واجب ولا مستحب، نفس التعظيم، مش عن خصوص حكم من الأحكام نتكلم. ملاك المقربية بما هي هي. طبعا غالبا هي تصاغ في قالب أحكام حتى في حياة العقلاء أمرنا، لكن لا يتوقف عليها الأمر. يعني إذا العبد هكذا بدون أمر لا استحبابي ولا وجوبي فعل فعلان يرضي المولى، يقربه إلي أم لا؟ يقربه. نعم، يشترط عقلائيا أن يكون الفعل مما يقرب، إلى المولى العقلائي. فإن لم يكن مما يقرب فلا معنى لمقربيته. والمقربية في الموالي العقلائية تنقسم انقساما رئيسا إلى قسمين. إما أن يكون مما تطابقت عليه آراء العقلاء، ما يسمى بالتأديبات الصلاحية، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان من الأول فهو لا يحتاج إلى وسيلة إثبات مولوية من المولى العقلائي، بل يكفي كونها كذلك أي مما يتطابق عليه لتتحقق صغر المقرب من قبيل التعظيم. وأما إن كانت من القسم الثاني فيتوقف الثبوت على صدور ما يثبتها من قبله، من قبل المولى، أو كونها مطابقة اتفاقا لإرادته. المقصود من الصدور مش إلا لائحة أحكام مدونة يا إخوان، يعني الانكشاف، أن ينكشف لي أن هذا يرضيه ولو من قرائن. المهم نحتاج إلى كاشف. أو مطابقة ذلك اتفاقا له، هذا الشق الثاني، كما لو لم يصدر منه أي شيء وأنا جئت بهذا الفعل لعله بل يمكن أن يقال إن نفس عملية الانقياد بالفعل تطوع يسمى مما تقرب العبد لدى مولاه العقلائي، ولو لم يكن الفعل بذاته مما يقرب، يعني مما يعجب به السيد العقلائي، شريطة أن لا يكون منفرا. لأننا لا نكاد نحرز المقربية العقلائية حيث يكون الفعل مما يبغضه المولى، ولو جاء به الإنسان الرجاء النوال، ولو نوال العطوفة يعني من مولى العقلائي، إذ للسيد عقلائيا أن يقول له: من قال لك بأن تفعل هذا الفعل المبغوض لي؟ يقول: جئته رجاء النوال أو رجاء القرب. هذا لا يكفي عقلائيا للتبرير في المقام، والقول بمقربيته ولو كان مبغوضا. هذه خلاصة ما يقرب في الموالي العقلائيين. هنا بحث: هل هناك ملازمة في ميزان المقربية بين المقرب لدى العقلاء والمقرب لدى مولانا عز وجل، أم لا ملازمة هناك؟ يظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني مش في هذا البحث، ومن بعض أتباع مدرسته من المعاصرين عموما وخصوصا، خصوصا يعني في هذا البحث، أن ما يجري في الارتكازات والسير العقلائية يجري في مولانا عز وجل، معللين ذلك بأنه سيد العقلاء، فما جروا عليه جرى هو عليه أيضا، لا من باب التبعية لهم، بل من باب الانكشاف الإني، مش أنهم أخذوا ذلك منه بما هو شارع، لا، من باب أن ما يثبت بعقلائيتهم راجع إلى عقولهم، وما يكون كذلك ولو من باب حفظ الاجتماع وانتظام الحياة الفردية والاجتماعية هو سيده، فالمجرى هو المجرى والمسرى هو المسرى. وقد أفاد المحقق الإصفهاني منتزعا هذه الفكرة، المحقق الروحاني منتزعا هذه الفكرة من أستاذه، طبعا أستاذه أدركه قليلا يعني سنتين تقريبا، الإصفهاني أفاد تطبيق ما أفاده عموما في هذا البحث مستعملا له أداة في الاستشكال عليه هنا، لأن المحقق الإصفهاني لم يزج بهذه الفكرة في بحثنا هنا كما سيتضح لكم إن شاء الله. أقول بعد وضوح الفرق بما ذكرناه من افتراق المقامين، حيث إن العقلاء يحكمون في باب السادات والعبيد على ظاهر الفعل وكونه قابلا للمقربية، ما يجعل الاكتفاء بالفعل دون النظر في دوافعه كافيا للتقييم والتقويم العقلائي. أقول بعدما اتضح يتضح أن مولانا عز وجل الذي يبنى القرب منه في الأساس على التقرب الفاعلي، لا بمعنى إلغاء مقربية الفعل، بل بمعنى عدم اقتصار ميزان التقييم عليه، أي الفعل بالخصوص، ما يجعل الدافع في مرحلة الاقتضاء للمقربين يثبت أنه لا مقربية بفعل من دون مقربية فاعل، بل على وجه التحقيق إن جوهر المقربية هو الانضواء تحت رسم العبودية. وهي المقربية الفاعلية. وحينئذ يتضح أن ميزان التقويم يختلف. بين المنهج العقلائي والمنهج الرباني، لكن التحقيق أرجو الانتباه جدا للنقطة أن هذا الاختلاف ليس ناشئا من المخالفة بين العقلاء والمولى عز وجل كبروي، بل إن الاختلاف المذكور يعود بالدقة إلى تشخيص الصغرى، حيث إن المولى العقلائي لا تنكشف له السريرة عادة إلا إذا كشفها صاحبها. ولذا كانت مؤثرية انكشاف السريرة في التقييم غير مهملة فيما لو حصل في تحقق المقربية من عدمها، لكن جعلها ميزانا حيث لا يتسنى الوصول إليها عادة لا يخفى أن العقلاء لا يصيرون إليه.
يعتمدون على الظاهر
لأنه يلزم من إدخالها في عملية التقويم انسداد باب المقربية غالبا. لكن مولانا علام الغيوب حيث إنه يعلم السر وأخفاه فلا يمكن فرض المقربية بالفعل فيزيائيا من دون لحاظ الدوافع، وهذا مقصودنا من أن تخالف سببه الصغرى وليس الكبرى. يعني التعبير أوضح يا أخوان، ما في مطلب جديد هنا. المولى العقلاء ومولانا لا يتخالفان في أنه إذا انكشفت السريرة على طبق الفعل المقرب كان مقربا، وإذا انكشفت السريرة على خلاف الفعل المقرب لم يكن مقربا. لكن في مولانا لا يوجد هذا التقسيم لأن السريرة دائما منكشفة له، ولذلك ميزان التقييم عند المولى عز وجل والعطاء يكون على أساس النية مع الفعل المقرب طبعا. بينما في الموالي العقلائيين، لأن السريعة لا تنكشف في العادة، لا يمكن إدخالها في ميزان التقييم، لكن فيما لو انكشفت العقلاء طرا يقولون لك حق أن تحكم على أساس من كشف لك. يعني بيقولوا لك هذا اللي بعظمه وقصده العمالة للعدو من تعظيمك، هذا لا يستحق أي مقربية بتعظيمه مثلا، أو هو في قلبه ساخر بك يرجو النوال المادي بس منك. في الحياة العقلائية إذا كشف أنه في قلبه ساخر قطعا يبعده ويطرده، بل أكثر من هذا قد يعاقبه، مش بس لا يقربه. ولو لم يتمظهر لمجرد انكشاف الأمر له، هذا اختلاف في الصغرى مش في الكبرى يا إخوان. يعني بعبارة أوضح، ميزان التقييم والتقويم واحد عند الاثنين، عند العقلاء وعند مولانا في نظر عقلنا، لأن هناك ميزان التقييم عند المولى في نظر عقولنا، بما ندركه بعقولنا من صفاته العليا. غاية الأمر لا يمكن جعل سريرة دخيلة ضمن عناصر الإثبات في الموالي العقلائية، بينما لا بد من جعلها ضمن عناصر الإثبات في مولانا عز وجل بلا شك ولا ريب. والسبب واضح، ألمحت إليه بل نبهت عليه. جيد، هذا في المورد. وأما التعليل بأنه سيد العقلاء كبرويا في غير المورد، فهذا مما لا دليل عليه وإن شاع التعبير به عند المحقق الإصفهاني وأتباعه، إذ ما يسلك عليه العقلاء إما يكون ناشئا من أحكام العقل فيعود بضميم قاعدة الملازمة إلى اقتضاء حكمة المولى له، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا، إذ كلامنا في السلوكيات والارتكازات العقلائية ولو لم تكن حكما عقليا يكتشف منه حكم الشارع بضميم قاعدة الملازمة، والعقلاء قد يسلكون لضروراتهم الاجتماعية أو غيرها، وهذا باب السيرة وفرق عن أحكام العقل العملي. في الحقيقة لما بيقال عقلائية مش معنى ذلك أنها ناشئة من العقل المحض العملي، بل المقصود أنها ليس لها منشأ شرعي، هذا مقصود عقلائي. يعني لا نحتمل كونها ناشئة من الشرع بما هو شرع، تسمية ضدية. يعني على هذا الأساس كون الشارع سيد العقلاء قد يجعله يطلع على ما لا يطلعون عليه من حكمة تقتضي غير ما جروا عليه، هذا الاحتمال قائم في غير باب أحكام العقل العملي، حيث لا نحتمل هكذا احتمال هناك. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن نعلل بتطبيق ما يجري عليه العقلاء على مولانا عز وجل، فما أفاده المحقق الروحاني في المنتقى ليس صحيحا، وما أفاده المحقق الإصفهاني كبرويا في هذا البحث وغيره يتضح الخلل بما فيه. نعم سوف يتضح أن المحقق الإصفهاني متنبه لما ذكرته ولو لم يبينه بأي وجه من الوجوه كلماته، ولذا لم يزج بوحدة المجرى والمسرى بين العقلاء وسيدهم، مع أنه هو صاحب الكبرى، لم يزج بهذه الكبرى هنا في بحثنا. وتأتي تتمة الكلام باستعراض كلام المحقق الإصفهاني وتقويمه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.